أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا إلى قول المصنف موضوع علم الأصول. لكل علم موضوع، لكل علم موضوع يبحث به ويبحث فيه. بعد أن علمنا أن المراد من الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ننتقل إلى موضوع علم الأصول. لكل علم عادة موضوع، موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله. المراد من الموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، هذا هو المراد. المراد من قوله عادة موضوع أساسي، أي الموضوع ما يراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل. المتقدمون من علماء الأصول قالوا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، وهذا ما سوف نراه خلال الأبحاث إن شاء الله. فإذا موضوع علم الأصول هو الموضوع الجامع لجميع أبحاثه ومسائله، وترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. لكن ما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ قال: ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه بإثبات دليليتها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول والأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. يعني أن السيد قدس سره كما عرف علم الأصول سابقا بأنه العلم للعناصر المشتركة في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية، فجعل ماذا موضوعا له أيضا، ولكن يستشكل عليه، يعني يستشكل على السيد عندما يقول على أن موضوع علم الأصول هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الأحكام الشرعية. فإنه قدس سره في هذا الموضوع لا يعرف علم الأصول، وإنما يعرف الموضوع الذي يبحثه علم الأصول، وهي الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. فالخلاصة هو أن موضوع علم الأصول هي الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، وهي القواعد الأصولية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط وإلى غير ذلك. فيما سبق ذكر هذا على أن علم الأصول والعلم العناصر المشتركة، أما هنا فإن موضوعه هو الأدلة المشتركة، مو العلم العناصر المشتركة وإنما نفس الأدلة المشتركة. عندما تكلم عن تعريف علم الأصول قال العلم بالعناصر المشتركة، عندما يتكلم عن موضوع علم الأصول يقول موضوع علم الأصول هي الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة، نفسها من ساعة العلم بها الآن هي موضوعها في علم الأصول. إيه؟ يعني يبحث في هذه الأدلة، يبحث في الاستصحاب، يبحث في البراءة، يبحث في حجية مثلا الظن، حجية القطع مثلا، حجية الثقة، حجية الظهور، حجية كذا كذا إلى غير ذلك. فهذا هو موضوع علم الأصول. أما تعريف علم الأصول العلم العاصي المشترك هنا أحسن، فواضح هذا. ثم يقول علم الأصول منطق الفقه. قلنا أن المنطق هو علم يصون العقل من الوقوع في الخطأ في تصفيه. تعرف من علم المنطق علم ولا قال ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول. ولهذا قلنا على أن الطالب لابد أن يدرس المنطق قبل الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا، كيف نستدل على أن سقراط فان، وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع مثلا أمامي محرقة، وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، كيف تفكر من أجل استنباط، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق إلى الفكر البشري. ما هي أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط؟ قال: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام، يعني ما دام علم الأصول يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة. ما هي عناصر المشتركة؟ حجية الظهور العرفي، حجية القطع، حجية خبر الثقة، الاستصحاب، البراءة، الاشتغال، الاحتياط، هذه يسمونها عناصر مشتركة، ويضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها. في ماذا؟ في عملية الاستنباط. يعني الضمير هنا يعمل على عملية الاستنباط، يعني في عملية الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. ما شاء الله من النصوص المتناثرة بين يديه، لكن لا يستطيع أن ينتقي ولا يستطيع أن يتخذ قرار في اتخاذ أي واحد من هذه النصوص يطبق عليه العناصر المشتركة. كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفاسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة، ينتفع بهذه الأدوات؟ ما ينتفع. الطبيب مثلا يجيب إلى أدوات النجارة ما يعرف، النجارة توديه إلى الطب تعطيه الآلات تعطيه هذه الأجهزة بعد ما يعرف، ما يعرف. وطريقة استخدام تلك الأدوات، وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط. ما هي عناصر مشتركة؟ اي نعم 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 نعم، استصحاب، براءة، اي انا اكررها عليكم لان رجيكم واجد ممكن تنسون هذا. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى. ما هي العناصر الخاصة؟ آيات الروايات، هذه النصوص كمفردات، وهي تفسير للعناصر الخاصة، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليها من أدوات النجارة. عنده تفكير صحيح لكن ما عنده أدوات، ما يحقق شيء. فهذا كذلك الذي عنده علم الأصول لكن ليس عنده من الأدلة الخاصة فيعمل بماذا؟ الأدوات عنده لكن ما عنده الخام الذي يقوم باستخدام الأدوات عليه. فلا بد أن يكون عارفا بالعناصر الخاصة ليطبق العناصر العامة والمشتركة عليها. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا كذلك يعجز الوصول عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. يعني الوصول أيضا عليه أن يبحث العناصر الخاصة يشوف الروايات ويدقق في الروايات يدقق في الآيات هل أن هذه الرواية صحيحة هل أن هذه الرواية غير صحيحة هل هذه متعارضة هل هذه كذا وإلى غير ذلك. فعليه أن يكون ملتفتا لهذه العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى بدقة كبيرة. فالعناصر المشتركة يعني القواعد الأصولية مثل حجية ظهور عرفي خبر الثقة استصحاب براء احتياط اشتغال هذه كلها العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. والمراد العناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى لعمل العملية عنهما معا. إذن كلاهما مكمل للآخر لكن هذا على نظرة المدرسة الأصولية. أما على نظرة مدرسة المحدثين فيقولون على أنه لا نحتاج إلى عناصر مشتركة ما نحتاج وإنما نعرض هذه الأدلة الخاصة على القرآن فما كان مطابقا للقرآن نأخذ به وما كان معارضا للقرآن نضربه بعرض الجدار أكثر من هذا. لكن بالنسبة للأصوليين لا قالوا لا بد من الفحص الدقيق بالعناصر الخاصة لكي نطبق عليها العناصر المشتركة العامة. فإذا الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة يعني حجية ظهور عرفي حجية قاطع حجية خبر ثقة استصحاب براءة كذا في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة عن الآيات ليكمل بذلك عملية الاستنباط. إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر طبعا هذه الآن بينك العناصر المشتركة حجية الخبر حجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي. لا 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 تخطى بذلك يحتاج إلى جهد يحتاج إلى تعب يحتاج إلى إمعان يحتاج إلى تفكير يحتاج إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي وهو عمل سهل بطبيعته لا يشمل أو لا يشمل على جنون علمي. لا لا هذا تصور خاطئ ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة يعني مو بهالسهولة الاستنباط مو بهذه السهولة. عندما جاب لك رواية حرمة الارتماس عن يعقوب بن شعيب وطبق عليها العناصر الخاصة واستنبط الحكم الشرعي انت تفكر عندها السهولة هذه؟ لا وليس بهذا
لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. التطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول، طبعا المجتهد هذا اصطلاح الأصوليين، أما اصطلاح المحدثين فيقولون الفقيه. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العناصر المشترك للعنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الآب، أو ليس المجتهد بحاجة إلى ترقيق مدلول النص الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحليل ظهور العرف من قرائن وإمارات داخل إطار النص أو خارجه لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، العملية شاقة، بياخذ الرواية وبيبحث في سندها ويبحث في عنعنتها وبيبحث في تاريخها وبيستند إلى هل أن هذا الكلام من حيث اللغة العربية صحيح، هل هذا صادر عن إمام معصوم، هل غير صادر عن إمام معصوم، هل هذه فعلا نص أم أنه لا دخيل، هل أن هذا الراوي ثقة أم لا. وما شاء الله، بل هو مجال لتطبيق النظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه؟ طب شنو الطب؟ موضوع المرضى، صحيح؟ عنده قوانين يطبقها على الحالات المرضية، فلما نجي يطبق على أساس يكتب الوصفة مو مباشرة يكتب الوصفة، وإنما يشخص الحالة أولا، يفحصه أشعة كذا ويلا يقولنا كذا عندك، يطبق على العلم. يعني كذلك الفقيه أصعب من الطبيب، الفقيه أصعب من الطبيب. قال: ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقه على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. طبعا الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة للفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق. العلاقة بين الفقه والأصول هي علاقة النظرية والتطبيق. يقول: عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق. إذ كلما كانت النظريات أوفر يعني متوفرة وأدق، تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين يعني الأصولية والفقهية يؤكد تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.